وقلت له أراجع النص إن كان يحتمل هذا المعنى، وهو يحتمله، فاقتضى التنبيه. إذن حتى يعني إحنا سيرتنا كما تعلمون هو الدفاع عن فقهانا قدس الله روحهم جميعا، وتوجيه كلامهم قدر الإمكان بما لا يكون فيه خلل. قلنا أن سيد السبزوري قدس سره اشترط أن يكون الذبح من القدام، وقال أنه مسألته الأولى، فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت، حتى لو أدرك سري الأوداج والحيوان حي، لكنه لا بد أن يكون. مسألة أخرى ماذا كانت؟ قال لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة، فإن بقيت على الأوداج الأربعة، فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة ولو كانت يسيرة ذبحت وحلت. فقلنا أن هذه المسألة تبدو خلاف تلك المسألة، لكنه الوجه الذي نحمله عليها وهو اللي قالوا بعض الأخوة أنا هذا لما ذبحها من القفا لم تمت، بقي بها حياة، فداور من الأمام وذبحها من الأمام حتى لا تكون يقف ترتمل، ومو كمل عليها من القفا، لا، وإنما لما ذبحها من القفا وبقيت فيها حياة فر الستين من الأمام وذبحها من الأمام حتى لا تنافي تلك المسألة. وأنا أشكركم طبعا على الملاحظات التي تثيرونها بعد الدرس، لأنها تجعلنا نضيف بعض الملاحظات، إشكالات نجاوبها، قد كلام نوضح ونبين ونزيد التفصيل. إذن وصلنا في الدرس السابق إلى الشرط السادس، وهو لابد من أن تحصل علامة في الذبيحة تدل على حياة الحيوان حين الذبح، وذلك في الحيوان المشتبه حياته بموته، أما الذي علمت حياته فحل قطعا، والذي علم موته حرم قطعا، إنما المشتبه نحتاج فيه إلى علامة، وذكرنا أن علامتين وردتا في النصوص هما الحركة، حركة البدن، وثانيا خروج الدم، وناقشنا الدليل على كل منهما في الدرس السابق. ومن هذين ومن الروايات التي تقدمت نشأت أقوال عديدة في المسألة. القول الأول هو اشتراط تحققهما معا، بحسب طبعا النتيجة اللي انتهينا منها أمس، كأنه العلامة الأولى الدليل عليها تام، والعلامة الثانية كان الدليل عليها غير تام، فكأن العلامة على حياة الحيوان هي الأولى فقط، وهذا قول في المسألة. مقابلة قول اختاره ذكرنا أمس الصدوق والعلامة قدس الله روحيهما، مقابل هذا القول وهو الاكتفاء فقط بحركة البدن دون الدم توجد أقوال أخرى. القول الأول من الأقوال الأخرى هو اشتراط تحققهما معا، لابد من حركة البدن وخروج الدم. حكاه المحقق قدس سره في الشرائع عن بعض الأصحاب وعرفهم في الرياض والجواهر من هم هؤلاء الأصحاب، قال هم المفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي والسلار وبن زهرة، بل ادعى السيد بن زهرة الإجماع عليه، ولذلك قال صاحب الرياض قال وهو أي هذا الإجماع الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة مضافا إلى أصالة الحرمة ولزوم الاقتصار فيما خالفهما على المتيقن المجمع عليه بين الطائفة، وليس إلا ما اجتمع فيه الأمران بعد التفكير. فإذن دليلان كأنه عندهم، أولا الإجماع، ثانيا أنه عندنا الآن قولان متعارضان، فحينئذ يكون القدر المتيقن يعني علامتان مختلفتان، فالقدر المتيقن هو الأخذ بهما معا، وإلا نرجع حين الشك لو تحققت إحداهما فيحصل الشك في التذكية، والأصل هو عدم التذكية، فكأنه دليلين هذا الذي قاله في الرياض، لكن في المستند النراقي أوضح بين هذا خصوص الدليل الثاني. قال المستند ذات الكلام كان للرياض، قال كون ذلك أي القول بلزوم تحقق العلامتين معا مقتضى تعارض أخبار الطرفين والعمل بقواعد التعارض. أي تعارض؟ يقول عندنا الآن تعارض بين منطوق كل من الدليلين ومفهوم الآخر. دليل يقول إذا تحرك البدن فكل، يعني إذا لم يتحرك البدن فلا تأكل، هذا المفهوم خلينا. وهنا الدليل يقول إذا سال الدم فكل، يعني إذا لم يسل الدم فلا تأكل. فراح يحصل تعارض بين هنا يقول إذا لم يتحرك البدن فلا تأكل، وهذا يقول إذا سال البدن الدم فكل، ومفهومها الذي يقول إذا لم يسل الدم فلا تأكل، وهذا يقول إذا تحرك البدن فكل. فراح يحصل تعارض بين منطوق كل من الدليلين ومفهوم الآخر. قال حصل هذا التعارض ولا مرجح لنا في البين يرجح أحد المتعارضين، ولا عموم فوقان نرجع لإلا نرجع للأصل، والأصل هو الحرمة، أصالة عدم التذكية وحرمة أكل الذبيحة. إذن هذا أيضا مستند للنراقي كأنه يذكر نفس هذا الدليل. فدليلان أصبح لهذا القول، القول الأول مقابل القول الذي انتهينا إليه في الدرس السابق اللي هو اشتراط تحققهما معا، الإجماع وأنه مقتضى التعارض بين الدليلين. يعني قلنا مقتضى التعارض يعني بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر. هذان الدليلان وهذا القول رغم أنه موافق للاحتياط، بالتأكيد الأحوط أن نشترط كلا العلامتين، لكن حجته ليست تامة. صحيح موافق للاحتياط، لأن أولا بغض النظر عن الشك اللي في الدرس السابق في تمامية الدليل على العلامة الثانية، أنت هذا خصة دليلك مبني على أن كلا العلامتين معتبرة، وأن شككنا نحن في العلامة الثانية، فقط العلامة الأولى دليلها معتبر. فإذا يرد عليه أولا أن العلامة الثانية لم يتم الدليل عليها، هذا انتهينا منه في الدرس السابق، ولم يرد نص يجمع العلامتين كشرط، وإنما ورد نصوص تدل على العلامة الأولى ونصوص تدل على العلامة الثانية. ومقتضى القاعدة في الجمع بين مثل هذين الدليلين ماذا يكون؟ الجمع بينهما بأو، أو إذا أردنا أن نقول بتعبير أصولي آخر أن يقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. هذا الدليل الذي يقول إذا تحرك البدن فكل، يعني إذا لم يتحرك فلا تأكل إلا أن يجري الدم، يقيد بمنطوق الآخر. وهذا الدليل الآخر الذي يقول إذا جرى الدم فكل، يعني إذا لم يجري الدم فلا تأكل إلا إذا تحرك البدن، يعني نجمع بينهما بأول ليس بو. هذا مقتضى التعارض، مقتضى علاج التعارض في مثل هذه الأدلة. وهذا مثال الواضح اللي نكرره دائما، مثل قضية علامة حد الترخص، إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الألام فقصر، نجمع بينهما بأول نقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. فإذا مقتضى القاعدة في علاج التعارض هنا في المقام هو هذا، أن نجمع بينهما بأول، يكون كل منهما شرطا مستقلا وليس الجمع بينهما بو كما قال صاحب المستند. على أن التعارض كما ترون تعارض بدوي، يعني هو ليس تعارضا، هذا تعارض بدوي لا يلبث أن يزول بهذه المعالجة التي هي مقتضى القاعدة، فليس تعارضا مستقرا حتى يرجع به إلى الأصل ويقول أصالة الحرمة هي المحكمة، هذا ليس تعارضا مستقرا لا يلبث أن يزول بمجرد كم تعارض بين المطلق والمقيد، هذا تعارض بدوي رأسا يقيد المطلق بهذا القيد. فهنا عندنا تعارض المطلق والمقيد، نقيد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، فلا يوجد لنا تعارض حتى يبحث عن المرجح ويرجع إلى الأصل وهو أصالة الحرمة، وإنما هذا التعارض مرفوع لهذا العلاج الذي ذكرنا. أما الإجماع الذي ذكره فهو طبعا إجماع مدركي، أولا هو مناقش طغرويا لأنه لم يكن إجماع كما نرى تعدد أقوال بالمسألة، وذكرنا العلماء واختلاف القدماء والمتأخرين فيها، فصغرويا قابل للنقاش لعدم وجود هذا الإجماع، وكبرويا لأنه إجماع مدركي مبني على الأدلة التي بين أيدينا. فهذا القول إذن، وهو لزوم واشتراط كلتا العلامتين، قول وإن كان موافقا للاحتياط إلا أن حجته ليست تامة بما رددناه على هذه الأدلة. صاحب الجواهر قدس سره ذكر ردا على استدلال هؤلاء على هذا القول، نقرأ رده ونناقشه إن وجدت مناقشة. قال أن العلامة لو كانت مجموعهما، مجموع العلامتين، كان من تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كانت كل العلامتين مجموعهما هو الشرط، فشون الإمام يقول فقط إذا تحرك البدن فكل؟ هذا بإيهام للمخاطب، ما دام توجد علامة ثانية لماذا أخطيتها عليه؟ وهذا راح يعمل بقولك هذا ويلتزم فقط بالعلامة الأولى، فهذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح لو كانت كلتا العلامتين مجموعهما. فقال إذن هذا الإشكال الأول لصاحب الجوهر، كان من تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل ربما كان في النصوص ما يشير إلى عدمه بالخصوص، كمرسل العياشي المتقدم في تفسير الموقوذة، وهي الرواية في الباب 11 الحديث 2، يقول فيها الإمام عليه السلام ولا تضطرب ولا يخرج لها دم. فيقول صاحب الجوهر لو كانت العلامة مجموعهما اثنيناتهم لكان الإمام يكتفي بعدم تحقق واحدة، فمعناه اختل المجموع ولم يتحقق الشرط. لماذا الإمام ذكر اثنين معا؟ فمعناه مو مجموعهم، لأن لو كانت العلامة مجموعهم لكان تخلف واحدة يكفي لعدم تحقق الشرط. فذكر الإمام لمجموع العلامتين يعني أنه كل منهما علامة. لاحظ الحديث 2 في الباب 11 خبر العياشي في تفسير أبي عبد الرحمن يقول ولا تضطرب ولا يخرج لها دم. فصاحب الجوهر رد لهذين الردين، تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأنه لو كان مجموعهما العلامة لم يكن عدمهما مع العلامة بل كفى عدم واحد منهما. لكن طبعا كلا الوجهين يبدو يمكن رده. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا ينقض عليه بكل تقريبا أدلة القيود والشروط كلها لم تأتي جملة واحدة. الآن نحن مسألتنا في التذكية، هل وردت شروط صحت التذكية كلها في حديث واحد؟ لو في رواية وردت التسمية، وفي رواية ورد الاستقبال، وفي رواية ورد فري الأوداج، وفي رواية، فهذا إذن إذا كان هذا عندك إشكال، هذا يلزم على كل أدلة الشروط والقيودية كلها لم تأتي جملة واحدة وإنما تفهم من المجموع، فهذا إذن الوجه الأول ينقض عليه. ويكفي نحن في مسألتنا الآن، هل وردت شروط صحة التذكية كلها في رواية واحدة؟ لا، ورد هنا شرط وهنا شرط. فإذا كان هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح فيلزم في كل هذه الموارد، فالوجه الأول إذن منقوض عليه. أما الوجه الثاني وهو الإمام لماذا ذكر اثنين ولو كان الشرط مجموعهما لكفى النقض بواحد، هو هذا اللي يريد يقول الإمام. الإمام يقول لم تتحقق هذه ولا هذه، وإلا لو ذكر واحدا منهما الإمام لكان اكتفينا بتلك الواحدة واعتبرنا أي الشرط. فالإمام يقول إذا لم تتحقق هذه ولا هذه، الذي يمكن أن يحصل بعدم تحققهما معا أو بعدم تحقق واحدا منهما على الأقل، فهذا التعبير مألوف والإشكال الذي ذكره ليس قائم. ولا لماذا يخص الإمام بالذكر حركة البدن أو خروج الدم إذا كانت كل منهما علامة؟ فيريد يقول الإمام أنه لم تتحقق لا هذه العلامة ولا هذه، فأين الإشكال في مثل هذا التعبير؟ فإذا ما قاله صاحب الجواهر قدس سره ليس تاما في الرد على الاستدلال لهذا القول، لكن ما ذكرناه نحن في الرد عليه. إذا هذا القول الأول مقابل القول الذي خرجنا به في الدرس السابق، وهو أن العلامة هي حركة البث، لكن هذا قول اشترط تحققهما معا. لكن هنا نريد أن نقول أنه يمكن الاستدلال لهذا القول بصحيحة أبي بصير اللي أمس كانت معارضة للعلامة الثانية. اليوم نريد ندافع عن قوم رددنا عليهم بلاد. لاحظ صحيحة أبي بصير هي الحديث الأول في الباب 12 اللي أمس كانت معارضة لعلامة خروج الدم، وقلنا لن يفلح القائلون بعلامية خروج الدم في الجواب على صحيحة أبي بصير. نتذكر أمس قلنا هذا الكلام، لأنه إذا كان خروج الدم علامة أخرى صحيحة أبي بصير تنفيه، يقول له يا رسول الله خرج الدم، يقول له لا تأكل. أجابوا أمس بجوابين، أحدهما لصاحب الوسائل والآخر لصاحب الجواب، شفناه مو تامة. اليوم بدنا نذكر لهم وجه ونجعله دليلا على هذا القول. صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرق ويهراق منها دم كثير عبيق، قال لا تأكل. لا تأكل إنها يحتمل النهي عن الأكل له منشأان، أحد منشأين: إما لأن الدم ليس علامة، فقط الحركة علامة، فالحركة لما لم تتحقق خروج الدم لا ينفع شيئا لأنه ليس علامة، مو هذا الاحتمال اللي أشكلنا به أمس على المستدلين بعلامية الدم، أو أن يكون العلامة مجموعهما، فلما لم يتحقق أحد جزئي المجموع كأن الشرط كله لم يتحقق، ممكن له ممكن أحد منشأ. فلما كان المنشأ الأول لا يجري في المقام لأنهم يقولون بعلامية خروج الدم، فتعين أن يكون سبب النهي عن الأكل هو كون مجموعهما علامة، فلما لم يتحقق خروج الدم كأن المجموع لم يتحقق، لأن المنشأ الأول والاحتمال الأول رفضناه باعتبارهم يقولون بعلامية الدم. هذا ابن تقريب ينفعهم الاستدلال، لكن لم يرد طبعا في شيء من مصادرهم مثل هذا الكلام. نعم ها يجي الكلام الآن خلنا نقرب الاستدلال لهم، الآن نقرب لهم الاستدلال بهذا الشيء. واضح أعتقد هذا التقريب، لأنه هذا الإمام لما يقول لا تأكل، لا تأكل لماذا؟ إما لأن خروج الدم وحده ليس علامة فلا ينفع خروجه، أو لأن العلامة هي المجموع ولم يتحقق جزء المجموع. لكن طبعا هذا التقريب يمكن أن يرد، لأنه لو كان يعني يرد بما استدل به الإمام عليه السلام في ذيل الرواية، قال عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل، فكان يؤكد على السائل أن هذه هي العلامة وهي حصول الحركة، أما خروج الدم فليس علامة. فهذا التقريب إذن يرد عليه باستدلال الإمام في الرواية بكلام أمير المؤمنين عليه السلام، لأن الحركة هي العلامة. على كل لكن نحن نتبرع بالتأكيد في التقريبات والوجوه، أما هل هي تامة أو لا طبعا نناقشها. هذا إذن القول الأول كأنه انتهينا منه، حتى مع التقريب الذي تبرعنا به لهم أيضا كأنه رددناه بذيل الرواية. القول الثاني الآخر مقابل ما اخترناه هو كفاية أحدهما، حركة البدن علامة وخروج الدم المعتد العلامة، وحكي عن الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين، وقواه صاحب الجواهر قدس سره، وقال عنه المحقق قدس سره في الشرائع وهو أشبه. وعرفنا الآن قبل قليل لماذا وهو أشبه، لأنه هذا مقتضى القواعد المتبعة في مثل هذه الحالات، عندما يأتي شرطان مستقلان فمقتضى القواعد المتبعة هو الجمع بينهما بأو، ويكون كل منهما شرطا. فلذلك قال صاحب الشرائع المحقق قدس سره بأنه وهو أشبه، فعلا هو الأشبه بالأصول المتبعة والقواعد في مثل المورد. لكن يأتي الإشكال عليه ما ذكرناه من أنه من عدم تمامية الدليل على العلامة الثانية. هذا لو كان الدليل على العلامة الثانية تامة لكان صح مقتضى القواعد الجمع بينهما بأو، لأنهما قضيتان شرطيتان منفصلتان، فالجمع بينهما يكون بجعل كل منهما شرطا مستقل. فإذا تم، لكن المشكلة حينئذ تكون في تمامية الدليل على العلامة الثانية. والقائلون بالعلامة الثانية اشترطوا أن يكون الدم معتدلا لا متثاقلا، وعرفنا المتثاقل معناه ما هو. قال المحقق قدس سره: لا يجزي خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة. الدم المتثاقل بمفرده ليس علامة، لكن نعم ينضم إلى الحركة، حركة البدن، ولا بأس به. هذا القول الثاني إذا، وقلنا أنه صحيح، صحيح على طبق القواعد لو تمت الأدلة على كلتا العلامتين، فهذا بعد شأنهم في إتمام الدليل على العلامة الثانية. القول الثالث هنا في المسألة، ويكون الرابع في المجموع، لأن القوال الثلاثة مقابل القول الخرجنا به أم، هو اعتبار خروج الدم المعتدل خاصة فقط، ولا اعتبار بحركة البدن. يبدو قول غريب، لأن الأدلة كانت على حركة البدن تامة جدا ولا تحتاج إلى نقاش، نسب إلى الشهيد في الدروس، لكنه هذه النسبة ليست دقيقة أبدا، أو حسب تعبير صاحب الزور يقول وهو وهم قطعا، أكيد وهم. وفعلا لما ترجع على عبارة الشهيد في الدروس تجد لا يقول بهذا القول، وإنما يقول بالقول قول المحقق، وهو أنه هذه العلامة أو هذه العلامة، كل من العلامتين تصلح. فنسبة هذا القول إلى الشهيد إذن وهم. قال الشهيد: ولو اشتبه حال الحيوان اعتبر بالحركة وخروج الدم، وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف، فإذا هو ممن يقول بأن كل منهما على حدة كاف. فهذا القول إذن منسوب وهما إلى الشهيد في الدروس. هذا إذن الآن الشرط السادس، عرفنا ما هو المراد به وما هي العلامة والأقوال فيه. هنا نريد أن نلحق به فرعا، أو يبدو أكثر من فرع. الفرع الأول: هل الحركة المشروطة تكون بعد الذبح أم قبله؟ سلمنا أن العلامة هي حركة الحيوان، حركة تدل على الحياة، هذه الحركة مشروطة قبل الذبح أم بعد الذبح؟ ظاهر صحيحة أبي بصير قرأناها أكثر من مرة، أن الشاة تذبح، صحيحة أبي بصير. سألت، وهو الحديث أول باب 12، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك، والفاء تدل على التراخي بعد ذلك الفعل، فإذا الحركة تكون بذي. صريح صحيحة أبي بصير أن الحركة المطلوبة هي التي تكون بعد الذبح، يعني يقول تذبح فلا تتحرك. هذا الذي يعني يمكن الظهور الذي يقرب من الصراحة. وذكرت وجوه أخرى، مثلا ما قيل في بعض المصادر من التقريب، قال: ويمكن استفادته من صحيحة الحلبي حيث قال: إذا تحرك فهو ذكي. الرواية البعضها صحيحة الحلبي الحديث 3: سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي، يعني فهو ذكي يعني فهو حلال، يعني بعد الذباحة. وإلا لو كانت الحركة المطلوبة قبل الذباحة لكان قال فهو قابل للتذكية، فالتعبير فهو ذكي أي بعد ذباحته. والسؤال عنه هل هذه الذبيحة مذكات أم لا، قال: إذا تحرك البدن فهي مذكات، يعني أنها ذبحت، ونسأل عن كونها مذكات أو لا. ولو كانت الحركة المطلوبة قبل لكان الإمام يقول فهو ذكي، يقول فهو قابل للتذكية أو فيمكن تذكيته، مثلا من التعبير. إذن هذا التقريب أيضا ينفع في الاستدلال، مضافا إلى ما حكاه صاحب الرياض قدس سره من الإجماع عليه عن الغنية، الغنية نقله. لكن توجد بعض النصوص يبعد حملها على هذا المعنى، خصوصا مثل خبر أبان، خبر أبان الذي هو الحديث الخامس، خبر أبان: إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تنصع بذنبها فاذبحها. فالكلام عن حركة وين؟ قبل الذبح. فخبر أبان إذن مضافا إلى ربما عدم وضوح الأخبار الأخرى التي وردت مثل خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله بعد السادس عن أبي عبد الله في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فهذا قد يكون بها مشكلة، لكن خبر أبان قد يكون فيها مشكلة من هذه الناحية كأنه بها ظهور بأن الحركة. لذلك أجاب بعض الفقهاء قدس الله أرواحهم، مثلا صاحب الرياض أجاب ونقله صاحب الجواهر، يقول لكنها هذه الأخبار التي يظهر منها معارضة ما قلنا من أن الحركة المشروطة هي بعد الذبح وليس قبله، لكنها مشتركة في قصور السند، وهذا واضح من تسميتها خبر كما نحن ذكرنا، لكنها مشتركة في قصور السند محتملة للتأويل بما يرجع إلى الأول بنوع من التوجيه، وإن بعد في خبر أبان لكنه محتمل في الأخبار الأخرى كخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله القرأنا، ومثل خبر عبد الله بن سليمان يقول أو تحرك الذنب فأدركته فذكيه، يمكن تأويلها إذن وتوجيهها بما لا يخالف ذلك. كيف قال لتضمنهما، لأن الاثنين خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وخبر عبد الله بن سليمان، نحن لم نقل الأخبار كلها لأن نفس المضامين، خبر عبد الله بن سليمان مثل خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله غيره أو تحرك الذنب فأدركته فذكيه. ما هو التوجيه؟ قال لتضمنهما نقل الحكم عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وهو مختص بالحركة بعد الذبح كما نصت عليه الصحيحة السابقة، مع تضمنها النقل المزبور عنه الكاشف عن كونه المراد منه حيث يذكر. صحيحة أبي بصير التي قرأناها لما يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويرى، قال لا تأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل، وهي كما قلنا ظاهرة بل صريحة في أن الحركة بعد الذبح. إذن خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وخبر عبد الله بن سليمان وارد أيضا في نقل كلام علي عليه السلام، وقد علمنا من صحيحة أبي بصير أن كلام علي صريح في الحركة بعد الذبح. فإذا كلام علي في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وخبر عبد الله بن سليمان هو هذا الكلام الذي في صحيحة أبي بصير. فحتى لو شككنا إذن في هل أنه المراد الحركة قبل الذبح أو بعد الذبح، شككت في ظهور كلام أمير عليه السلام في الخبرين، والصحيحة تشرحه بوضوح أن الحركة المراد منها هي بعد الذبح. هذا إذن التوجيه الذي يذكره ولا بأس به، طبعا يمكن اعتماده هنا لدفع هذه المعارضة. هي مشتركة في قصون السند، لكنه لا نكتفي نحن بالإشكال السندي، وإنما نحتاج لأن نفهم مضمونها بما لا ينافي ذلك. فإذا هذا هو التوجيه، أن ذني الخبرين خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وخبر عبد الله بن سليمان تضمنت نقل كلام علي أو تحرك الذنب فأدركته فذكه، وقلنا أنها بعيد أو مو معلوم حملها على الحركة بعد الذبح، تحتمل الحركة قبل الذبح، قلنا لك ما يخالف تحتمل الحركة قبل الذبح، لكن هو كلام علي عليه السلام ورد في صحيحة أبي بصير وهو صريح في الحركة بعد الذبح، وكلام علي المنقول في جميع رواياته واحد، فيكون كلام علي عليه السلام المنقول في صحيحة أبي بصير شاهد على المراد من خبر أبي عبد الرحمن بن أبي عبد الله والآخر. إذن هذا الذي قيل من الإشكال دفع بالمناقشة في السند وبالمناقشة في الدلالة. هذا هو الفرع الأول، إذن هل الحركة المشروطة قبل الذبح أم بعده؟ لا بعده شفنا. الفرع الثاني نقول فيه لا بد من استناد الموت إلى التذكية، فلو اشترك سببان أو أكثر في الموت ولم يعلم استناده إلى التذكية، كيف لم يعلم استناده إلى التذكية؟ لأن تحصل علامة على الحياة حين الذبح، ما حصلت تفترض علامة، حينئذ لم تحل الذبيحة، لابد من حصول العلم باشتراط الموت إلى التذكية. أما إذا اشتبه الحال اشترك سببان وما ندري أن الموت كان بسبب التذكية بسبب لذلك السبب الآخر، فإن حصلت إحدى العلامات الدالة على الحياة بعد التذكية فهذا يكفي، معناه أن السبب الآخر لم يفعل فعله التام في موت الحيوان. لكن إذا ما حصلت علامة فهذا الاشتباه إذن، فضلا عما لو علم استناده إلى غير الذبح، وإذا علم استناده إلى السبب الآخر وليس الذبح على معلوم أنه ليس مذكى، لكن إذا اشتبه السبب ولم يعلم استناده إلى التذكية، وكيف يعلم استناده إلى التذكية؟ بالعلامة التي ذكرناها قبل قليل. وبالعكس طبعا لو ذكي الحيوان تذكية صحيحة ثم تعرض لسبب قاتل آخر كفى في تذكيته، وهذا في ذلك هو صحيح ورد صحيح الجرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وإن ذبحت ذبيحة، هاي باب 13 حديث واحد صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبحة، كان الذبح موافقا للشروط، فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبحة فكل، ما دام السبب التام للتذكية وقع صحيحا فإذا لحقه سبب آخر لا يضر. هذا طبعا يعني مقابل ما نحن فيه، نحن ذكرنا الآن كلا الاتجاهين. فالمهم إذن إذا وقعت التذكية بشكل صحيح ثم لحقها سبب آخر قاتل مميت لا يضر ما دام التذكية قد وقعت صحيح، وإذا لا بالعكس تقدم على التذكية سبب قاتل فلا بد من إحراز أن الموت قد وقع بسبب التذكية وليس بسبب ذلك السبب الآخر. ولو اشتبه الحال فلا يجوز الأكل من هذه الذبيحة إلا أن تقع علامة تدل على أن الموت كان بسبب التذكية. هذا إذن هو الأمر الثاني. فالمهم كأنه الآن في الأمر الثاني ما هو؟ أن لابد من إحراز نفس الشرط السادس، إحراز حياة الحيوان حين تذكيته، يعني لا بد من إحراز أن الموت كان بسبب التذكية وأن الحيوان كان على الخلاف، طبعا أن الحيوان كان حيا بحسب أصل الحياة أو كونه مستقر الحياة على الخلاف الآتي في الشرط السابع. هنا مسألة يذكرها الفقهاء ومن هذا الشرط الثاني وموجودة في الشرائع. قال المحقق قدس سره لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا، سببان اجتمعا وكل منهما قاتل، قال كان نيتة، لا يعلم أن موته هذا مستند إلى الذبح أم إلى هذا الذي أخذ حشوته معا، وكذا كل فعل لا تستقر معه الحياة. هذا بناء على مبنى، لأنه الشرط ليس أصل الحياة وإنما لابد أن تكون حياة الحيوان مستقرة، وهو الشرط السابع إن شاء الله الذي يأتي، هل يشترط استقرار حياة الحيوان أم يكفي فيه أصل الحياة؟ فبغض النظر عن الخلاف هذا المحقق هو يميل إلى أنه يشترط استقرار الحياة، فيقول ما دام وجد سبب أدى إلى عدم استقرار حياة الحيوان بعد التذكية لا تؤثر شيئا ولا تنفع في إباحة هذا الحيوان. قال لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا اجتمع سببان كان ميتة، لأنه لا يعلم أن هل موت كان بسبب انتزاع حشوته أم كان بسبب التذكية، فما دام ما أحرز ذلك فلا يكون هذا الحيوان مذكى. الفرع الثالث الذي نذكره هنا هو لا يجري استصحاب حياة الحيوان عند الشك فيها، ولا يجوز بناء التذكية على هذا الاستصحاب. قد تقول أنه إحنا إذا شككنا في حياة هذا الحيوان فنستصحب حياته ونذكيه، فهنا لا يجري الاستصحاب. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لأن عندنا الأخبار الدالة على أنه توجد علامة للحيوان المشتبه حياته بموته، فلا بد من إحراز هذه العلامة للاستدلال على حياته. فالاستصحاب إذن لا يجري هنا، وإنما علينا أن نبحث عن العلامة الدالة على حياته، يعني كما يقال لا بد من إحراز الموضوع بالوجدان، ولا يكفي إحراز الموضوع بالاستصحاب، هذا لا يكفي هنا. أو قل أن الأدلة خصوص خبر أضان خو صريح، يقول لي إذا اشتبه فاختبر بكذا وكذا، خو الإمام هو مؤسس الاستصحاب، قل لي إذا اشتبه عليك حياته أو شككت فاستصحب حياته. فهنا إذن هذا خبر أضان وأمثال من الأخبار الواردة في العلامات هذه تكون مقدمة على الاستصحاب. وحتى لو قلنا بجريان الاستصحاب فإن يكون من أصل مثبت، واستصحبنا حياته يعني لازمه جواز تذكيته، والأصول لا تثبت لوازمها حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب. لكن قلنا الاستصحاب لا يجري لوجود الأخبار الدالة على المطالبة بوجود العلامة إذا شككت وإذا اشتبهت. لكن يبدو ظاهر الشهيد الثاني قدس السر في المسالك أنه يجري الاستصحاب، لكن يقول الاستصحاب يجري لكن لا يؤثر لمعارضته بأصل آخر. ماذا يقول؟ نحن قلنا الآن ما يجري الاستصحاب لأن الأخبار هنا مقدمة عليه. في حالة الاشتباه يقول لك اختبر العلامات مو تعمل بالاستصحاب، ولو جرى الاستصحاب فإنه من لا يثبت اللوازم بالأصل. الشيء الثاني في المسالك يبدو أنه يميل إلى أن الاستصحاب يجري لكنه نعم لا ينفع لمعارضته بأصل آخر. قال قدس السر، قال وإن اشتبه الحال الحياة بالموت بأن كان هناك، هذا في المسالك جزء 11، بأن كان هناك مانع من العلم بالحركة، والعلامة هي حركة بدن الحيوان، ما قدرنا نحصل على هذه العلامة، هناك مانع من العلم بالحركة كظلمة مثلا ونحوها، ففي الحكم بحله استصحابا لبقاء الحياة، نستصحب حياته ويكون قابلا للتذكير، أو بحرمته استصحابا للتحريم. أي تحريم؟ قال فإنه التحريم كان ثابتا حال الحياة، فنستصحب هذه الحياة حينما كان حيا، فلا يجوز أكله هذا، فنستصحب هذه الحياة، نستصحب الحرمة. وهناك استصحاب الحياة، قال وجهان، كل منهما وجه ويجري كلا الاستصحابين، منشأهما تعارض الأصلين. ورجح المصنف رحمه الله، صاحب الشرائع صاحب المتن، ورجح المصنف رحمه الله جانب التحريم لأنه الغالب حين يتعارضان، حينما يتعارضان أصل الحرمة وأصل الحلية الغالب يكون أصل الحرمة، يقول وهو أجود. لكنه ذكر ما ذكرناه الآن، قال لدلالة النصوص الصحيحة على أن إدراك الذكاء تحصل بحركة المذبوح بعد إلى آخر كلام. فكان أظن يقول يوجد استصحاب له وجه، لكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب الآخر فيغلب جانب الحرمة من هذه الجهة. لكنه يذكر طبعا أيضا يضيف إلى قضية دلالة النصوص على أن إدراك الصحيح أذن وعدم جريان الاستصحاب أصلا، ولا تصل النوبة إلى تعارضه مع الأصل الآخر لأن الأدلة دلت على الاختبار بالعلامات. وقلنا أيضا بالدرس السابق على أن هذه العلامات إنما ذكرت بحسب يعني الزمان يومئذ والعلامات، وإلا اليوم تجدت علامات أخرى علمية طبية في الطب البيطري، يمكن اكتشاف حياة الحيوان وأنه كان حيا حين التذكية حين الذبح، ما نحتاج بها إلى العلامة، يعني لا نقتصر على هذه العلامات، المهم عندنا هو الإحراز حياة الحيوان حين الذبح بأي علامة تكون، كما قلنا أمس فحص نبض القلب طبيب البيطري يكتشف ذلك علامة أخرى. هذا إذن الشرط السادس انتهى. وصحيح أنه لابد من إحراز هذه كلها، كما تعلمون نحن نؤسس بها للجهة الثانية من البحث. لأن تعلمون بعض الطرق الحديثة اليوم تصعق الحيوان بالكهرباء ثم تذكيه إلى آخره، فهذه شروط كلها إذن نحتاج إلى تأسيسها حتى حينما ندخل في أصل موضوعنا وهو الذبح بالمكائن الحديثة، حتى نطبق كل هذه الشروط على تلك المكائن. الشرط السابع الذي قيل أو يمكن أن يقال هو استقرار حياة الذبيحة، هذا الذي وردت الإشارة إليه في بعض الفقرات، وقلنا أنه شرط مستقل يناقش. كأنه خلنا نقدم مقدمة قبل أن نفهم هذا الشرط. يمكن أن نفهم حياة الحيوان على ثلاثة أنحاء: الحياة هذه الحياة الطبيعية للحيوان التي يعيش بها الحيوانات، وخمسمائة الحياة المستمرة، هاي الحياة الحيوان الطبيعي الموجود، وهاي بالتأكيد لا شك في أنه جواز تذكية الحيوان وهو حال الحياة الطبيعية، بل هي القدر المتيقن. هاي الحياة خمسمائة مستمرة، لم أجد هذه المصطلحات في كتبنا يعني، لكنه ببعض البحث ربما. فالحياة المستمرة إذن خمسمائة هاي الشكل الأول، وهي الحياة الطبيعية الحيوانات الموجودة. الحالة الثانية الحياة المستقرة، هذا الحيوان الذي يتعرض لحادث، يتعرض لسبب، لكن هذا السبب ما يكون مميت، تكون حياته قابلة للاستمرار. كما أكثر الحيوان دهسته سيارة، أطلق عليه النار، افترسه حيوان، لكن لو ترك هذا الحيوان لاستمرت حياته، السبب ما يقضي عليه ويؤدي إلى موته، هذا تسمى حياة مستقرة. القسم الثالث لم صار واضح، الحياة غير مستقرة، وهي حياة الحيوان الذي تعرض لسبب قاتل كإطلاق النار عليه، صعق الكهرباء، دهسته السيارة، افترسه حيوان، تعرض لعمل إرهابي من الأعمال الإرهابية الله يلعنهم، أسباب كثيرة، بحيث الحيوان يلفظ أنفاسه الأخيرة أو في طريقه إلى الموت أو الهلاك. فالنحو الأول والنحو الثاني لا إشكال في جواز تذكية الحيوان به، وإنما الكلام بهذا القسم الثالث، النحو الثالث، هل يجوز تذكية الحيوان، هل تصح تذكية الحيوان وهو في النزع الأخير من حياته، وهو غير مستقر الحياة، وهو مشرف على الهلاك؟ هذه مصطلحات موجودة، مشرف على الهلاك أو ما يسمى بحركة المذبوح. هنا الخلاف إذن في هذا النحو الثالث، الحياة تسمينها غير المستقرة، لم يرد هذا العنوان الحياة المستقرة أو عنوان الشرط وهو استقرار حياة الذبيحة، لم يرد في النصوص الشريفة، ولهذا لم يذكر القدماء في كتبهم. هذا ما نعجبه إن شاء الله تعالى للدرس المقبل بإذن الله تعالى، نقدمه ربع ساعة لأن أذان يبدو يتقدم سريعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.